لأن بعض أهل العلم نقل الإجماع على أن أبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه نجس، وهذا الإجماع فيه نظر. لماذا؟ لأنه قد نقل الخلاف، والخلاف متحقق والخلاف محفوظ. ولهذا من أراد فليرجع أيضا إلى مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 21 في صاد 74، بيّن بأن المسألة فيها خلاف فيما يتعلق بأبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه، فالاستدلال بالإجماع ليس صحيح. وهذا المذهب هو الراجح، أن أبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه أنه طاهر إلا ما دل الدليل على نجاسته، وإن كان الأحوط أن الإنسان يستبرئ منه، واضح خروجا من الخلاف، لكن كلمة الأحوط لا تدل على الوجوب. فرقوا، الراجح لقوة الأدلة التي ستأتي هو من قال بأن أبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه طاهر، هذا كأصل وقوة في الدليل يرجح من نظر في الأدلة هذا المذهب. ولكن الأحوط أنه إذا وقع عليه بول أو روث ما لا يؤكل لحمه من جهة الاحتياط، أما أنه يلزم فلا. طيب ما هو الدليل على ترجيح هذا المذهب؟ الأدلة الدالة على ترجيح هذا المذهب ما يأتي. أولا الأصل، فإن الأصل في الأشياء الطهارة، واضح الأصل الطهارة، ولا يصار إلى النجاسة إلا بدليل صحيح صريح، أليس كذلك؟ الأصل في الأشياء الطهارة ولا يصار إلى النجاسة إلا بدليل صريح صحيح. أيضا مما يدل على ذلك ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. هكذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. لماذا قال هذا؟ ليبين بأنه لو كانت نجسة لقاموا بغسله ورشه، لأن الصلاة تتكرر، واضح، وهي تقبل وتدبر. قد يقول قائل بأن الشمس تضرب المسجد فلهذا يذهب البول، وهذا القول فيه نظر، لأن قوله تقبل وتدبر في الليل أيضا، أليس كذلك؟ لا شك أن بعد الليل سيأتي الفجر، فأين الشمس التي ستجفف ذلك البول، أليس كذلك؟ لأنها تقبل وتدبر في الليل والنهار، فإذا كان كذلك فأين الشمس التي ستجفف ذلك البول؟ لو سلمنا أن هذا في النهار صحيح فهو منقوض بماذا؟ بالليل. وضح لكم؟ أيضا من الأدلة الدالة على ذلك ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى تعليقا، قال صلى أبو موسى رضي الله عنه في دار البريد، والبريد هذا موضع بالكوفة، قال والسرقين، قال والسرقين وهي أو وهو الزبل، والبرية إلى جنبه، ويصلي الآن والبرية إلى جنبه، فماذا قال رضي الله عنه وأرضاه؟ قال ها هنا وثم سواء، قال يعني صلاتي ها هنا وفي مكان الزبل الذي هو للحيوانات، واضح، التي هي للبرية، قال سواء، لا أفرق بين أن أصلي ها هنا أو أصلي هناك. قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح في المجلد الأول في صاد 1400 بعد أن بين من وصله الشاهد منه، ماذا قال الحافظ؟ قال وقد رواه سفيان الثوري في جامعه عن الأعمش بسنده ولفظه، رواه بسنده ولفظه، وقال بسنده ولفظه صلى بنا أبو موسى على مكان فيه سرقين، واضح، وهذا قال عنه الحافظ إسناده صحيح، إسناده صحيح، انتهى كلامه رحمه الله. ما وجه الدلالة أو الدلالة من هذا الحديث؟ وجه الدلالة أن أبا موسى رضي الله عنه وأرضاه صلى على السرقين، وكانت تربط فيها الدواب ذوات الحوافر. السرقين هو المكان الذي تربط فيه الدواب ذوات الحوافر من الخيل والبغال والحمير، انظروا كل هذه تربط في ذلك المكان. ولو كان نجسا لما صلى عليه رضي الله عنه وأرضاه، لو كان ذلك المكان نجس لما صلى عليه رضي الله عنه وأرضاه، بل قال معللا هنا وهنا سواء، واضح؟ قال هنا وهنا سواء ولا فرق. فخلاصة هذا المبحث أن أبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه اختلف فيه العلماء، فذهب الجمهور إلى أنه نجس، وإذا كان نجس لا تجوز الصلاة عليه، وإذا سقط على الثوب أو البدن أو الأرض لا بد من غسله، وكذلك إذا سقط في الماء وغير أحد أوصافه الثلاث فإن الماء يحكم بنجاسته. وأما من قال بالطهارة وهم من ذكرنا، فإن هذا المبحث السابق الذي مضى وهو وجوب تطهير البدن والثوب والأرض منه ليس بلازم، وكذلك لو سقط في ماذا؟ في الماء. واضح هذا؟ عرفتم؟ هذا حاصل ما يبحث في هذه المسألة. أما روث الحمار فقد دل الدليل على نجاسته، ولا شك أن الأحوط ما ذهب إليه الجمهور من جهة الاحتياط، أن الإنسان إذا رأى ذلك الأحوط أن يزيل تلك الأمور الأبوال والروث. أما أن نوجب ونقول بالبطلان وأنه يأثم فهذا محل نظر لقوة أدلة من قال بالجواز. هذا حاصل ما يذكر تحت أبواب المياه، وضح لكم؟ هذا حاصل ما يذكر تحت أبواب المياه. وبهذا نكون قد انتهينا من مبحث المياه، ونشرع في باب جديد بعد أن انتهينا من باب أحكام المياه، نشرع في باب الآنية.
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني في هذه الليلة، ليلة الاثنين الحادي والعشرين من شهر شوال عام 1400 أن ألتقي بإخواننا في هذا المسجد أحد بيوت الله عز وجل المسمى مسجد ذي النورين في حي السلام في مدينة الرياض، وأسأل الله تعالى أن يجعله لقاء مباركا نافعا. أيها الإخوة، لا يخفى علينا جميعا أن الله تعالى خلق الجن والإنس ليعبدوه، كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقهم لينفعوه وما خلقهم ليتركهم هملا وسدى، بل هو الغني عن عباده عز وجل، كما قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فلا بد من الرجوع إلى الله عز وجل، لا بد أن يلاقي العبد ربه، كما قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هذه العبادة هل تكون بالأهواء، وأن كل من شاء عبد الله على ما يشتهي؟ الجواب لا، العبادة لها شروط لا بد منها، والشرطان الأساسيان فيها هما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الإخلاص لله عز وجل فهو أن يريد الإنسان بعبادته الوصول إلى دار كرامة الله، الوصول إلى دار كرامته، لا يريد أن يصل إلى جاه في الدنيا أو مال أو رئاسة أو ثناء، وإنما يريد الوصول إلى دار كرامة الله عز وجل حتى يكون من السعداء. وإلى هذا يشير قول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ومن علامة الإخلاص أن الإنسان يقوم بعبادة الله سواء علم الناس بذلك أم لم يعلم، وأنه يقوم بإكمال العبادة والإتيان بمكملاتها سواء رآه الناس أم لم يروه. فإذا رأيت من نفسك أنك إذا علم بك الناس عملت، وإذا رآك الناس أحسنت العبادة، فاعلم أن في إخلاصك خللا، وهذا يسمى الرياء. إذا رأى الإنسان أن الناس يرونه أو يعلمون به أتى بالعبادة على أكمل وجه، وإذا خلا بينه وبين ربه فإنه يخل بها، فهذا لا شك أن إخلاصه ناقص، لأنه كأنما عبد الناس والعياذ بالله، وكأنما تقرب إليهم لا إلى ربه الذي خلقه. أما الشرط الثاني الأساس فهو المتابعة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن عمل عملا تقرب به إلى الله على غير الشريعة فإنه لا يقبل منه، حتى لو رأى من قلبه رقة ومن عينه دمعة ومن جوارحه خشوعا، لكنه على غير شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا يقبل منه مهما عمل. حتى لو عمل الليل والنهار لكن ليس على الشريعة فهو مردود عليه. دليل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه لا يقبل منه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبه يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، حتى وإن زعم مبتدعها أنها هدى فإنها ضلالة مردودة عليه. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: الأصل في العبادات المنع حتى يقوم الدليل على أنها مشروعة. ومن ثم لو رأيت شخصا يتعبد بعبادة قولية أو فعلية فلك الحق في أن تقول له: ما دليلك على هذه العبادة؟ فإن أتى بدليل صحيح فهو على حق، وإن لم يأتي بدليل فهو على باطل، لأنه لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. أيها الشباب والإخوة، وإذا تبين أنه لا بد من اتباع الشريعة في العبادة فإن هذا يجرنا إلى أمر مهم، وهو وجوب طلب العلم، وجوب طلب العلم، لأنه لا يمكنك أبدا أن تعرف، لا يمكنك أبدا أن تعمل بشريعة الرسول إلا بعد علمها، إلا بعد علمها. لو أردت أن تصلي لا بد أن تعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، إذا أردت أن تصوم لا بد أن تعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، إذا كان عندك مال لا بد أن تعلم ما هي الأموال التي فيها الزكاة، وما مقدار الزكاة، ومن أهل الزكاة، حتى تؤديها على وجه الذي شرعت عليه. إذا أردت أن تحج لا بد أن تعلم كيف حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى تقوم بالحج على صفة ما جاء عنه. لو أنك خرجت مع الحجاج وليس معك طالب علم، فإن كثيرا من الناس يخل في حجه أو في عمرته، وإذا انتهى جاء يسأل العلماء: أنا فعلت كذا، أنا فعلت كذا. لكن لو أنه تعلم أحكام الحج قبل أن يحج لسلم من هذه الورطة، ولا عرف كيف يحج، ولا هدى غيره إلى الطريق الصحيح. ولكن أكثر الناس على حد قول سمعت الناس يقولون إيش شيئا فقلت، لا يتعلم من شريعة الله بل مع الناس، وهذا غلط. ولهذا نحن نحث إخواننا وأبناءنا على تعلم الشريعة، على تعلم الشريعة من معينها الصافي وهو كتاب الله وإيش وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهما الحجة للعبد عند ربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. لا بد من طلب العلم، ثم بعد أن يطلب الإنسان العلم لا بد له من أمر آخر، وهو العمل به، العمل بالعلم، لأن العلم بلا عمل سلاح يصوبه الإنسان إلى صدره ويقتل به نفسه. ولهذا كان العالم الذي لا يعمل أشد إثما من الجاهل الذي لا يعمل، لأن الأول من قسم المغضوب عليه، والثاني من قسم إيش الضالين، والمغضوب عليهم هم اليهود، ومن شابههم ممن علم الحق ولم يعمل به، والضالون هم النصارى، ومن شابههم ممن عمل بلا علم. انتبه، إذن لابد من أن نعمل بما علم. فمثلا نحن نعلم أن الشريعة الإسلامية جاءت بتأليف القلوب والمحبة والإلفة حتى امتن الله عز وجل على هذه الأمة بهذه الحال الراقية. قال الله تعالى: واذكروا إذ كنتم أعداء أتم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. من أهم ما جاءت به الشريعة الإسلامية ائتلاف القلوب وعدم التفرق، حتى أنك لترى المعاملات المحرمة غالبها حرم خوفا من العداوة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الإنسان على بيع أخيه، أليس كذلك؟ لا يبع بعضكم على بيع بعض. مثاله: سمعت أن فلان اشترى من شخص حاجة بعشرة، فذهبت إلى المشتري وقلت له: أنا أعطيك خيرا منها بعشرة أو أعطيك مثلها بثمانية. هذا بيع على بيع المسلم. ما الذي ينتج من هذا؟ أن البائع الأول إذا علم بذلك ألقى الشيطان في قلبه العداوة والبغضاء لك، لأنك إيش؟ بعت على بيع. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النجش. أتدرون من النجش؟ النجش أن الإنسان يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء، مثل شخص ينادى على رأى سلعة ينادى عليها فسامها رجل من الحاضرين بعشرة، فقال هذا الرجل بإحدى عشر بأحد عشر، وهو لا يريد الشراء ولكن يريد أن إيش؟ أن يرفع السعر على من؟ على المشتري. فقال المشتري الذي يريد السلع حقيقة باثني عشر، فقال هو بكم؟ بثلاثة عشر. كل هذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: لا تناجش، لأن المناجشة تولد العداوة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم، بل نهى الله عز وجل في الكتاب العزيز عن الغيبة، والغيبة لا أظنها تخفى على كثير منكم، ولكن لا بأس أن نسأل الأخ عنها. ما هي الغيبة؟ ذكرك أخاك فيما يكبر. بارك الله فيك. لماذا نهي عن الغيبة؟ لأنها توجب العداوة والتفرق. إذا سمع الشخص بأن فلانا يغتابه ويذكره في غيبته بما يكره، فلا بد أن يقع في قلبه إيش؟ العداوة والبغضاء له. هذا بطبيعة البشر. وقد ذكر العلماء أن الغيبة من كبائر الذنوب، يعني من الصغائر، من كبائر الذنوب التي إذا فعلها الإنسان مرة واحدة صار فاسقا. وانظر كيف مثل الله عز وجل الغيبة بهذا المثال القبيح. اتلو علي الآية. نعم، أحسنت. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وهنا نسأل: لماذا ذكر الله لحم الميت دون لحم الحي؟ لأن لحم الميت مستقدر، ولأن الذي اغتبته غائب لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، كما أن هذا الميت الذي أنت تأكله لا يستطيع أن يدافع عن نفسه. كل ذلك من أجل الائتلاف وعدم التفرق. النميمة، النميمة من كبائر الذنوب، وأخونا يبين لنا ما هي النميمة. قم خطأ، قم قائمة يسمع الأخوان، ما هي النميمة؟ خطأ. من يعرف النميمة؟ تفضل. إيه أحسنت. النميمة أن ينقل كلام شخص في آخر إلى الذي تكلم فيه من أجل الإفساد بينهما، فيأتي إلى الشخص ويقول فلان يقول فيك كذا، فلان يقول فيك كذا، فلان يقول فيك كذا، علشان إيش؟ علشان يفرق بينهما ويضع العداوة بينهما. النميمة من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، يعني نمامة. النمام لا يدخل الجنة والعياذ بالله. وقال الله عز وجل في القرآن ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. النمام في الغالب حلاف، لأنه إذا نقل إليك كلام الرجل فيك فالغالب أنك تقول له كيف ما يمكن يقول هالكلام هذا، أنا أعرف الرجل ما يمكن يقول هالكلام، قال والله قال. ثم يكرر عليك الأيمان من أجل أن تصدق. والمهم يا أخواننا ويا شبابنا أن الدين الإسلامي من أهم مقاصده إيش؟ الائتلاف والمحبة والمودة. وليعلم أن أهل الخير إذا تنابزوا بالألقاب وتعادوا في القلوب وصار كل إنسان يقول في أخيه ما يكرهه، فإن ذلك من شماتة الأعداء لشباب الصحوة. وسيقول العدو للعدو نم فقد كفيت. بماذا كفي؟ بكون العداوة والبغضة حصلت بين الشباب. وهذا ليس طريقا للإصلاح أبدا، بل هو طريق للإفساد. أنا لا أقول يجب أن نتفق في الرأي، الرأي بطبيعة البشر لا بد أن يختلف، لكن يجب أن نتفق في الهدف وأن نتفق في القلوب. أما الرأي فليس بواجب، لأن الأمة الإسلامية حتى في أوج علوها وحتى مع وجود نبيها حصل منها الاختلاف في الرأي، لكن لم يحصل اختلاف في القلوب. لعلكم سمعتم حين رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب، وأسأل الأخ أو أخذ سؤال، متى كانت غزوة الأحزاب؟ تاسعة؟ العاشرة؟ زد الحادي عشرة السنة. لا بد أن تعرف التاريخ، خصوصا تاريخ حياة النبي عليه الصلاة والسلام. متى كانت غزوة الأحزاب؟ تفضل. نعم، الثامن من الهجرة السبع. أحسنت، كانت في السنة الخامسة من الهجرة في مثل هذا الشهر، أي في شهر شوال. تحزب الأحزاب من العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءوا إلى المدينة بنحو 10,000 مقاتل. 10,000 مقاتل في ذلك الوقت ما هينة، ومعهم السلاح والعدة والقوة. وظاهرهم اليهود بنو قريظة فغدروا بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. ويعلم كثير منكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد فيها 3 قبائل من اليهود، 3 قبائل هم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، فعاهدهم، لكنهم نقضوا العهد لأن اليهود أهل غدر لا يكون بعهد إطلاقا، نقضوا العهد. آخرهم بنو قريظة. بنو قريظة خانوا النبي عليه الصلاة والسلام ونقضوا العهد. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب منتصرا بنصر الله، حيث رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. أتاه جبريل وأمره أن يتوجه إلى بني قريظة الذين نقضوا العهد وخانوا. فندب أصحابه عليه الصلاة والسلام وقال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. استمع: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فمن منكم يجيب عن فحوى هذا الخطاب؟ هل أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبادروا بالخروج حتى لا يأتي وقت العصر إلا وهم في بني قريظة، أو أراد منهم أن يؤخروا صلاة العصر إلى بني قريظة حتى يصل بني قريظة؟ الأول ولا الثاني؟ تمام. هذا فيه رأي آخر؟ فيه رأي آخر. بعض الصحابة فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يصلوا في بني قريظة ليؤخر الصلاة حتى يصلوا بني قريظة، فاختلفوا حين حانت الصلاة وهم في الطريق. فقال بعضهم: يصلي، لأن الصلاة لا تؤخر عن الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا نصلي إلا في بني قريظة من أجل إيش؟ من أجل إيش؟ المبادرة والإسراء. وقال آخرون: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا نصلي، وهذا نسخ للحكم، فبدلا من أن تكون الصلاة تجب في الوقت، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: هذه الصلاة لا تصلى إلا في هذا المكان ولو تأخرت عن الوقت. اختلف منهم من صلى ومنهم من لم يصلي، وهذا اختلاف عظيم، اختلاف في ركن من أركان الإسلام. لما رجعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وبلغوا الخبر، لم يقل لأحد أخطأت، لأن كل واحد منهم كان إيش؟ مجتهدا، كان مجتهدا. وهذه الأمة ولله الحمد إذا اجتهد المجتهد فيها فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، نعمة من الله عز وجل. بقينا في الصحابة الذين اختلفوا هذا الاختلاف. أتظنون أنه وقع في قلوبهم كره بعضهم لبعض؟ أجيبوا: لا، لم يكره أحد منهم الآخر، ولم يسبه، ولم يقل هذا والعياذ بالله ترك أخر الصلاة عن وقتها، ولم يقل الآخر هذا والعياذ بالله خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. كل منهم عذر أخاه فيما أداه إليه اجتهاده. إيتي لوقتنا الآن. لو يختلف بعض الناس مع بعض في مسألة يسيرة بالنسبة لتأخير الصلاة عن وقتها، صار عدوا له، صار عدوا له. مثلا اختلف العلماء رحمهم الله في حال السجود، هل تقدم اليدين او تقدم الركبتين؟ لا انا بحكي، ما هو سؤال، هل تقدم الركبتين او تقدم اليدين؟ اختلفوا في هذا اختلاف مبني على الاجتهاد. تجد بعض الناس من حبه لتطبيق السنة إذا رأى أحدا يخالف ما يراه في هذه المسألة كرهه، وسبحان الله هم في صف واحد يكره بعضهم بعضا لأنه سجد فبدأ باليدين أو لأنه سجد فبدأ بالركبتين. أين هذا من هدي السلف؟ هو أبعد شيء عن هدي السلف. الواجب إن إذا رأيت أخاك مخالفا لك في مسألة من مسائل الدين، الواجب أن تناقشه، تقول أنت تفعل كذا وأنا أفعل كذا، فلنجلس مجلس الحكم المنصف العادل، ما دليلك؟ وأنا دليل كذا. في هذه الحال إذا علم الله عز وجل منهما أنهما يريدان الحق فسوف يوفقهما إلى الحق، وليس هذا بأولى من إصابة الحق من الزوجين يحصل بينهما الخلاف، فيقول الله عز وجل إن يريد إصلاحا إيش يوفق الله بينهما. هذان الطالبان للعلم إذا أراد الوصول إلى الحق حقيقة فسوف يوفقان له. أما إذا أراد الشخص أن يفرض رأيه على غيره وأن ينتصر لنفسه وأن يجعل كلمته هي العليا، فالغالب أنهما لا يوفقان. وإنك لتعجب كيف تريد من غيرك أن يتبعك ثم تلومه لو أراد منك أن تتبعه، وإنك لتعجب كيف تريد من غيرك أن يتبعك ثم تلومه لو أراد منك أن تتبعه. هل هذا إنصاف؟ تفهم كلامي ولا لا؟ أقول كيف تريد من غيرك أن يأخذ برأيك، كيف تريد أن يأخذ برأيك ولا تنصفه فتأخذ أنت إيش برأيه؟ إنك لو أردت من الناس أن يأتوا إلى رأيك فهذا كأنك وضعت نفسك رسولا معصوما من الخطأ يجب على غيرك اتباعك، وهذا خطأ. والمهم أيها الشباب وأيها الإخوة، المهم أن لا يكون اختلافنا في الرأي سببا لاختلاف إيش القلوب. بل أنت أخي وإن خالفتني في الرأي، بل إني أرى أن من الإنصاف والحق أن الرجل إذا خالفك بناء على أنه يعتقد أن ما مشى عليه هو الذي دل عليه الكتاب والسنة، فإنه يزداد في قلبك حبا وتعظيما، لأن منهجه منهجك في الواقع. أنت خالفته لماذا؟ اتباعا للكتاب والسنة. هو خالفك إيش؟ اتباعا الكتاب والسنة. إذن الهدف واحد، الهدف واحد، فلماذا تكرهه؟ وهل كرهك إياه يوجب أن يرجع إلى قولك أو يزداد نفورا منك؟ نعم الثاني هو الواقع. وربما إذا رآك متعصبا لقولك وكارها إياه من أجل مخالفته ربما يزداد تمسكا بما هو عليه ولو رأى أن الحق في خلافه. وخلاصة القول أني أحثكم أيها الإخوة على الائتلاف وعلى المناقشة فيما بينكم فيما تختلفون فيه مناقشة هادئة. ولكن لو سألتكم فقلت إنكما عجزتما عن الاتفاق، فهل من المستحسن أن يبقى كل واحد منا على رأيه أو من المستحسن أن نحكم من هو أعلم منا بالشريعة؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني، من أجل الاتفاق وعدم الاختلاف، من أجل الاتفاق وعدم الاختلاف. لكن مع الأسف أن بعض الناس إذا أخذ نطفة من العلم ظن أنه أخذ العلم كله، حتى يقول في نفسه أنا من أنا؟ أنا ابن جلا وطلع الثنايا. ابن تيمية من هو؟ ابن تيمية رجل من الناس، وأنا إيش؟ وأنا رجل من الناس. حتى بلغني أن أحدا من الطلبة قيل له إن الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة يذهب إلى كذا وكذا. أتدرون من قال ماذا قال هذا الذي في هذا العصر في العشر الخامس عشر في القرن السادس عشر؟ أتدرون ماذا قال لما قيل له إن الإمام أحمد قال كذا وكذا؟ قال الإمام أحمد رجل وأنا رجل. صحيح كلامه؟ صحيح، هو رجل وأنت لست امرأة، هو رجل وأنت رجل. لكن هل الرجال سواء؟ أبدا. والواجب على طالب العلم مهما بلغ من العلم إذا قيل له قال فلان من الأئمة كذا وكذا، الواجب أن لا يعجب بنفسه ورأيه، أن يتمهل ويقول إذا كان قاله هذا الإمام لا بد أن نراجع أنفسنا، فلعل عنده من العلم ما ليس عندنا، حتى يكون مريدا للحق لا للانتصار لنفسه. ثم إني الآن نعود إلى قصة الصحابة الذين أمروا بالخروج إلى بني قريظة، من ترون المصيب منهم؟ نعم، الذين صلوا في الوقت هم المصيبون، اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران، والآخرون اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر، لهم أجر على خطأهم. خرج رجلان في حاجة فعدم الماء وحان وقت الصلاة، فصليا بالتيمم لأنه ليس عندهما ماء، ثم وجد الماء في الوقت، وجدا الماء في الوقت، أما أحدهما فتوضأ وأعاد الصلاة، وأما الثاني فلم يعد الصلاة. أيهما المصيب؟ الثاني أو الأول؟ طيب، الأول أو الثاني؟ طيب، اختلفتم الآن، والرجلان اختلفا أيضا. أما أحدهما توضأ وأعاد الصلاة، والثاني لم يتوضأ ولم يعد الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد: أصبت السنة، أصبت السنة. وقال الآخر: لك الأجر مرتين، أجر العمل الأول وأجر العمل الثاني. لماذا أجر على الأول؟ لأنه أتى به على وجهه. لماذا أجر على الثاني؟ لأنه صدر عن اجتهاد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. لو أن إنسانا علم بهذا الحكم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للذي لم يعد أصبت السنة، وقال للثاني لك الأجر مرتين، وقال أنا سأتوضأ وأعيد الصلاة لأنال الأجر مرتين، فهل له الأجر مرتين؟ لا. ليش؟ لأنه لا مجال للاجتهاد في مقابلة السنة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل ذاك أصبت السنة. فإذا علم الإنسان بأن السنة بمثل هذا أن لا يعيد الوضوء ولا الصلاة ثم أعادها فليس له أجر، لأن الاجتهاد لا يمكن أن يعمل به في مقابل السنة. وعلى كل حال يكرر مرة بعد أخرى أن لا يكون بين طلبة العلم شيء من التنابز بالألقاب والتباغض والتدابر، لأن هذا وصمة عار على طلبة العلم من وجه، ولأنه كسر للصحوة الإسلامية، ولأنه شماتة بهم من أعدائهم. الأعداء الذين يكرهون السنة ويكرهون العاملين بالسنة إذا رأوا طلبة العلم متناحرين متنافرين فرحوا فرحا عظيما، لأنهم يعلمون أن التفرق سبب لإيش؟ للفشل. قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أيضا، ما يكون عندكم قوة ولا لكم هيبة. فالله الله أن يدخل الشيطان بينكم فيحدث العداوة والبغضاء حتى تتفرقوا وتفشلوا وتذهب ريحكم. واصبروا إن الله مع الصابرين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأول ما يبدو لي أن أهنئ جوار هذا المسجد المبارك إن شاء الله، والذي نرجو أن يكون قد أسس على تقوى من الله، ولا يكون المسجد قد أسس على تقوى من الله تبارك وتعالى إلا إذا كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك أن من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أول ما هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة كان أول ما بدأ به هو أن بنى مسجده عليه الصلاة والسلام.